ثم في عهد أبي موسى الأشعري حدثت أحداث خطيرة. يزدجرد كسرى فارس الذي هرب من مكان إلى مكان يتوجه شرقا هروبا من المسلمين، بدأ يجمع قواته من جديد، وبدأ يدعو الفرس لنصره واسترداد ملكهم، فبدأ التحرك، وبدأوا يكاتبوا أهل الأهواز الذين كانوا على صلح مع المسلمين وعقائدهم الهرمزان. طبعا هذه التحركات ما خفت على المسلمين، فولاة منطقة الأهواز بدأوا يشعروا بذلك، فأرسلوا إلى عمر بالأخبار، فكتب فورا إلى سعد ابن أبي وقاص أمير الكوفة، الكوفة في الشمال، فسعد كان يحكم مناطق الشمال وأبو موسى الأشعري يحكم مناطق الجنوب، وأرسل إلى سعد أن يجمع جيشين من المنطقة، جيش كثيف مع معد ابن عدي، وحركوا الجيشين، ثم عينوا عليه أبو سبرة ابن أبي رهم رضي الله عنه من المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرك الجيش، وكان مقسما قسم يقوده النعمان ابن مقرن من أعظم نجوم الإسلام فاتح نهاوند كما سنرى، وسبق باقي الجيش، واستطاع أن يلتقي بالهرمزان، وبدأ القتال مع الهرمزان الذي انتقض للمرة الثالثة. فعندها هزم الهرمزان وفر إلى تستر، واستطاع النعمان أن يسيطر على تلك المناطق. وصل باقي الجيش إلى الأهواز وسيطروا عليها، وبدأ تجمع الفارسي من جديد في تستر. فعندها تحرك المسلمون نحوهم وحاصروها، وأبلوا بلاء حسنا في هذا الحصار والهجوم المستمر عليهم. ومن بين الذين أبلوا بلاء حسنا البراء بن مالك ومجزة بن ثور رضي الله عنهم من نجوم الإسلام في القتال. واشتد الحصار على أهل تستر، فخرج رجل وطلب الأمان من جيش المسلمين فأمنوه، فطلب الأمان لأهله وماله ودياره، يعني شيء خاص به، ودل المسلمين على مدخل يدخلون منه المدينة. فقائد الجيش طلب من يسير مع هذا الرجل، فعدة من الأبطال من أهل البصرة والكوفة تبرعوا، وفعلا دخلوا من هذه السراديب من تحت المدينة حتى دخلوا المدينة، والمسلمون في خارجها ينتظرونهم. وفي لحظة حاسمة وصل هؤلاء الأبطال من داخل المدينة إلى الأبواب، وكبروا وفتحوا الباب، فهجم المسلمون هجمة واحدة وقتلوا من قاتلهم، وسيطر المسلمون على تستر إلا قلعة تستر، تحصن بها الهرمزان داخل تستر، فيها قلعة حصينة، فحاصروه وطلبوا منه النزول على حكم عمر. قال تستسلم؟ رفض الاستسلام. قالوا تستسلم ونحن لا نفعل بك شيئا، نرسلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فوافق واتفق الطرفان على ذلك فاستسلم. وفي هذه المعركة قتل البراء بن مالك ومجزة بن ثور رضي الله عنهما من نجوم الإسلام العظيمة من أهل الفتح. البراء بن مالك بطل المسلمين في قتال مسيلمة الكذاب يوم اليمامة ومعارك عظيمة أخرى. يقال أن البراء من الذين دعوا في ذلك اليوم وكان مستجاب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه لو أقسم على الله لأبره، فلما طال حصار تستر دعا، قال اللهم افتح لنا تستر واجعلني أول شهيد اليوم، وفعلا فتحت تستر واستشهد رضي الله عنه في تلك المعركة. وفود الهرمزان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسله المسلمون إلى عمر، وكان ملكا من ملوكهم يعتبر، مكسوا بالديباج والذهب والتاج، وكان تاجه مكللا بالياقوت والحلية ليراه عمر وليراه المسلمون. فوصل إلى عمر بن الخطاب وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الرجل فقال أين عمر؟ طبعا هو متوقع قصور وزينة وحجاب وستائر وسجاد ووسائد وذهب وفضة. هذا الآن عمر خليفة الإسلام، أعظم حاكم في زمانه. دخلوا المسجد، وهذا المسجد ما في أحد إلا رجل نائم في يده عصات. فتى الهرمزان يتلفت، وكان الذي يترجم له المغيرة ابن شعبة، فسأله أين عمر؟ فقال ها هو هذا الرجل النائم. قال فأين حرسه وحجابه؟ معقول واحد ملك يهدد الدنيا بهذه الصورة ينام في مسجد بلا حرس ولا قوات، ما يخاف اغتيال، ما يخاف أحد يؤذيه؟ قالوا ليس له حارس ولا حاجب. قال فينبغي أن يكون نبيا، هذا نبي. قالوا بل يعمل بعمل الأنبياء. عمر رضي الله عنه استيقظ فأخبر بوجود الهرمزان فنظر إليه، وإذ بالزينة والمجوهرات ومظاهر الملك، فقال عمر الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشباهه. ثم أمر أن ينزع عنه ما عليه من هذه المجوهرات والذهب والملابس المطرزة بالذهب، وأن يلبسوه ثوبا خشنا. ففعلوا، فكلمه عمر من خلال الترجمان: كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله؟ كم مرة غدرت؟ ما هي النتيجة التي حصلت عليها؟ كيف رأيت النتيجة؟ فقال يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم، فلما كان الله معكم غلبتمونا. يعني هذا جوابي، أنتم ناس تتحركون ومعكم الله. فقال له عمر إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا، يعني حتى في الجاهلية ما كان انتصاركم لقوتكم وإنما لتفرقنا. ثم قال عمر ما عذرك في نقضك العهد المرة بعد الأخرى؟ تهديد شديد من عمر، ثلاث مرات ينقض العهد. فقال الهرمزان أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. فقال عمر لا تخف ذلك، تكلم. قال أعطوني ماء، فجاءوا له بإناء غليظ خشن فيه ماء. هذا رجل متعود على الملك والنعمة والآنية المذهبة والفضة والزجاجية والكريستال كما يقولون، فقال قولة عجيبة، قال لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب في هذا الإناء. فتعجبوا منه، إنسان على وشك أن يقتل ويفكر في نوعية الإناء الذي يشرب فيه، لكن هكذا شغلتهم الدنيا. فجيء له بإناء رقيق يرضاه، فأخذ الكأس وهو يرجف، فقال أخاف أن أقتل قبل أن أشرب. فقال له عمر لا بأس عليك حتى تشربه، لا تخاف، لك الأمان إلى أن تشرب الماء. فأخذ الماء وصبه، فقال عمر ائتوا له بماء جديد لا تجمعوا عليه بين القتل والعطش. فقال لا حاجة لي في الماء، أنا ما طلبت، ما هو هم الماء، وإنما أردت أن أستأمن به، أريد أن أخذ الأمان لا أقتل. فقال عمر فإني قاتلك بعد ما انتقض ثلاث مرات، مثلك لا يترك. فقال له الهرمزان قد أمنتني، تعطيتني الأمان، ما تقتلني. فقال عمر كذبت، ما أعطيتك الأمان. هنا أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق يا أمير المؤمنين، قد أمنت، تعطيت الأمان. قال يا أنس أنا أؤمن قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور؟ كلاهما قتل في معركة تستر التي كانت في قتال الهرمزان. والله يا أنس لتأتين بمخرج، يعني تفسير لكلامك إني أعطيت الأمان، أو لا أعاقبنك، كيف تتجرأ علي وتقول لا أنا أعطيت الأمان؟ فقال أنس يا أمير المؤمنين قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني، ولا بأس عليك حتى تشرب الماء، وهذا أمان. عمر التفت إلى الصحابة الواقفين فقالوا نعم يا أمير المؤمنين أنت أعطيت الأمان بهذه الطريقة. عمر التفت إلى الهرمزان قال خدعتني، هل تمضي مثل هذه الحيلة على عمر بن الخطاب؟ بدأ عمر يفكر، ما قصد إعطاء الأمان، الأمر واضح، لكن من خلال كلامه أعطى الأمان، فهل يمضي هذا الأمان؟ فعندها فكر ثم قال قولة عجيبة، قال لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا لست داهية، لكن الداهية ما يخدعني، والله لا أنخدع إلا لمسلم. أنا أعطيك الأمان إذا أسلمت، أما ما تسلم هذا الأمر غير مقصود، أمان غير مقصود، وأنت تعرف وهم يعرفون أني ما قصد ذلك، لا أنخدع إلا لمسلم. فالهرمزان الآن أسقط بيده أمام هذا الحكم الواضح العادل من عمر بن الخطاب، ما قصد الأمان، هذا خدعة ولا ينخدع فيها. فالهرمزان لما رأى أن الخيار إما الإسلام وإما الموت أعلن إسلامه، وعمر أعطاه المكافأة. لما فتح قصر الهرمزان، السائب بن الأقرع أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن نجوم الإسلام العظيمة، دخل القصر، وكان هذا القصر بعيد عن المدينة، فبدأ يتجول ينظر في هذه المنطقة. فانظروا فطنته رضي الله عنه، وجد في أحد البيوت تمثال ملصوق بالحائط، وماد إصبع من يده مصوبا بها إلى الأرض. فقال السائب: ما صوبت إصبع هذا التمثال إلى هذا المكان إلا لأمر، احفروها هنا. فحفروا فإذا إناء ضخم كان للهرمزان مملوءا جواهرا. فأرسل السائب كل هذه المجوهرات ما عدا فص خاتم، أرسله إلى أبي موسى الأشعري، ومنها وجهه الصفت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الإناء اللي يسمى الصفت. فعمر رضي الله عنه قال: لتعرف هذا الصفت فيما بعد لما استسلم؟ قال: نعم. نظر فيه قال: أفقد منه فصا. شوف يعني يعرف هذا المجوهرات بتفاصيلها. فقال عمر: إن صاحب المقسم استوهبه فوهبه له أبو موسى. فقال الهرمزان: إن صاحبكم لبصير بالجوهر، هذا الفص الذي اختاره ليس فصا عاديا، فص خاص. عمر اجتمع مع الوفد الذي جاء من منطقة الأهواز، قال: ما لكم؟ لماذا ينتقض عليكم هؤلاء الفرس المرة والأخرى؟ لعلكم تؤذونهم، يمكن بسبب أذاكم لهم يحدث هذه الثورات. فقالوا: ما نعلم إلا وفاء، ما رأينا ظلم عليهم ولا أذى لهم. قال: إذن لماذا يحدث هذا؟ كان من ضمن الوفد رجل عاقل حكيم، نجم عظيم من نجوم الإسلام، هو الأحنف بن قيس. قال: يا أمير المؤمنين، احنا فتحنا الفتوح ووصلنا إلى نقطة معينة وأمرتنا أن نتوقف ويزدجرد في شرق هذه النقطة، وأنت منعتنا عن الانسياح في بلادهم، وملك الفرس ما زال موجود وهو الذي يجمع القوات ويرسل الجواسيس ويحرك الناس، فما دام ملكهم موجود ستبقى هذه الثورات تتحرك، ولا بد من القضاء على هذا الملك حتى تقضى على هذه الفتن. فرأيي أن تسمح باستمرار الانسياح شرقا إلى أن نقضي على يزدجرد ونزيل ملكه، عندها ينقطع رجاؤهم بعودة ملكهم فلا يثورون. فعندها قال عمر: صدقتني. وعزم عمر على استئناف الفتوح في المنطقة الشرقية. في هذه الأثناء فعلا كان يزدجرد بدأ يجمع الجموع في جبال همذان في منطقة تسمى نهاوند، وتحرك معه الدول الحليفة له، الدول المجاورة التي خافت إذا سقطت دولة الفرس أن يأتيها الدور، دولة الباب، دولة السند، دولة خراسان، ودولة حلوان، وهي حدود المملكة الفارسية من الشمال والجنوب والشرق والشمال الغربي. فكتب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حاكم الكوفة والمناطق الشمالية في تلك المناطق، كتب إلى عمر بالأخبار. بينما سعد في انشغاله بالاستعدادات لمواجهة هذا الخطر العظيم، بعض أهل الكوفة بدأوا يشتكون على سعد أنه لا يعدل، وأنه يمنعهم من الدخول عليه في ساعات معينة من اليوم. الآن معركة عظيمة يستعد لها المسلمون، ووالي المسلمين في تلك المناطق سعد، لكن عمر بعدله رضي الله عنه وبإنصافه قال قولة عظيمة، قال: والله لا يمنعني ما نزل بالمسلمين، يعني هذه القضية الكبرى قضية نهاوند لن تشغلني عن النظر في شكواهم، مدام في شكوى على الوالي لابد أن أنظر في الأمر. واستقدم سعدا، فخلف سعد على حكم تلك المناطق. طبعا مناطق واسعة جدا، نصف العراق الشمالي وغرب فارس، فجعل خليفة مكانه يحكم تلك المناطق إلى أن يعود عبد الله بن عبد الله بن عتبان. وتوجه سعد إلى المدينة. عمر أرسل محمد بن مسلمة، نجم عظيم آخر من نجوم الإسلام رضي الله عنه، قال اذهب إلى الكوفة وتأكد من الأخبار ومن هذه الشكوى. بالتأكد وجد أن سعد بريء من كل ما اشتكوا منه. لماذا كان يغلق بابه؟ قال يا أمير المؤمنين، جعلت لهم النهار، كل النهار للحكم وللقضاء، وأغلقت بابي بالليل ليكون لربي، وهؤلاء يصرون إلا يأتون بشكاويهم بالليل، فمتى أعبد ربي؟ فقال صدقت، لماذا لا تأتون بالنهار؟ صحيح كل الشكاوى ظهرت من هذا الصنف. فوجده بريئا، لكن عمر رضي الله عنه ما يحب أن يكون بين الرئيس والمرؤوس كره، يعني رغم براءته لو أبقاه كان عمر رأى أنه سيبقى والناس بعض الناس على الأقل رؤساء الناس سيكون له كارهين، وقد يؤدي ذلك إلى الفشل والخيبة، فعزله.